بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الكلام على محتويات هذه العقيدة المباركة، عقيدة السنة والجماعة التي هي توحيد الأنبياء والمرسلين، وبيان بطلان مذاهب أهل الكفر والضلال وأهل البدع والانحراف. عقد المؤلف رحمه الله في فصل في أن المصيبة التي حلت بها للتعطيل كانت بسبب استعمالهم أسماء ومصطلحات لا أصل لها في الكتاب والسنة. لما استعملوا أسماء ومصطلحات لا أصل لها في الكتاب والسنة قلبت عليهم أمرهم وأفسدت علمهم وإيمانهم من هذه المصطلحات الفاسدة التي استعملها في التعطيل والتي قلبت عقول أصحابها لفظ التحيز والجهة والتسليم والتجسيم، التحيز والجهة والتجسيم وحلول الحوادث وغيرها، هذه كلها استعملوها. قالوا إذا كان في العلو كان متحيزا، مثلا إذا كان متصلا بالصفاء كان في جهة، إذا كان متصلا كان مركبا من كان جسما مركبا، إذا كان متصلا بالصفات حلت فيه الحوادث. ثم أفرد المؤلف فصل لكسر طاغوت التجسيم، التجسيم ومن الطواغيت التي تكسر، طاغوت التجسيم تركيب، طاغوت التأويل، لأن بهذا الطاغوت نفى به المعطي صفات الله عز وجل، وجعلوا هذا الطاغوت هو التجسيم حاكما على الكتاب والسنة، حيث قالوا إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، والتجسيم منفي عن الله تعالى، فعلى هذا يجب نفي الصفات عنه. شوف كيف من أين جئتم بهذا التجسيم؟ أين التجسيم في الكتاب والسنة؟ ما ذكر لا نفيا ولا إثباتا، أنه يلزم من صفات الله نفي التجسيم أو إثبات التجسيم. وأجاب المؤلف رحمه الله عن الزام بهذا بثلاث أجوبة. الجواب الأول منع هذا اللزوم، وأنه مجرد دعوة، مجرد دعوة. قل إثبات الصفات والتجسيم هذه دعوة يحتاج إلى دليل ولا دليل. والجواب الثاني على فرض اللزوم يقال أين دليل نفيه، نفي التجسيم؟ قال يلزم من إثبات الصفات نفي التجسيم، أين دليل نفيه؟ إذا كان ملزوم نص الكتاب والسنة فإنه حق يجب قبوله، يلزم من الكتاب والسنة أن تكون الصفات تجسيم، إذا كان يلزم ودلت نص عليه يجب قبوله. والجواب الثالث هو الاستفسار عن مراده بالتجسيم، ما معناه؟ فإن كان معناه أن يكون الله تعالى قائما بنفسه عاليا على خلقه مستويا على عرشه فهذا حق يجب القول به. كان معناه أن يكون الله قائما بنفسه عاليا على خلقه مستويا على عرشه هذا حق يجب القول به. وهذا هو الواقع، أنهم يقول إذا قلنا الله قائم بنفسه مستوى العرش أنه يكون جسم، وإن كان مرادهم تشبيه الله تعالى بالمخلوقين فهذا يجب نفيه عن الله. إذن لابد من التفصيل. إن كان معنى التجسيم أو أن يكون الله تعالى قائما بنفسه عاليا على خلقه مستوى على عرشه فهذا حق يجب القول به، وإن كان مرادهم تشبيه الله سبحانه بالمخلوقين فهذا يجب نفيه عن الله تعالى. قال الناظم في منجنيق التركيب وطاغوت التجسيم، تركيب يعني يكون الجسم مركب، قل لو كان له صفات لكان جسم مركب، إذا نفى الصفات حتى لا يكون جسم مركب، من أين جاء التركيب هذا؟ وطاغوت التجسيم، قال المؤلف النورية ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. ذا المنجنيق التركيب وذا الطاغوت قد هدم دياركما إلى الأركان، خضر أهل البدع. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. والله أعانني حتى كسرت هذا الطاغوت. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. ثم بين المؤلف رحمه أقسام التوحيد والفرق بين توحيد الأنبياء والمرسلين وتوحيد النفاة المعطلين، وبين فصل التركيب وفصل التجسيم، وبين وعقد المؤلف فصولا عديده لبيان اقسام التوحيد والكشف عن الفرق بين مفهوم التوحيد عند الفلاسفه وغيرهم والتوحيد الذي جاءت به رسول الله وانبياءه. ذكر المؤلف رحمه الله خمسه اقسام للتوحيد، وعقد لكل قسم فصلا. القسم الاول توحيد الفلاسفه اتباع ابن سينا. ابن سينا معروف فلسفة ينكر البعث وكذا، وإن كان له براءة في الطب مشهور بالطب. القسم الأول توحيد الفلاسفة أتباع ابن سينا. ما هو توحيدهم؟ حقيقته ألا يثبت لله إلا الوجود المطلق المسلوب بكل معنى. حقيقته ما هو توحيد الفلاسفة وابن سينا؟ لا يثبت لله إلا الوجود المطلق. يقول الله موجود مطلق. وما معنى وجود مطلق؟ معنى الوجود المطلق هو الذي ليس له اسم ولا صفة، وهذا لا يوجد إلا في الذهن. لا يمكن يوجد شيء في الخارج إلا وله أسماء وصفات. حتى الجماد، هذا المعصلان لها طول ولها عرض ولها عمق وهي موجودة في الأرض. فهم إذا سلبوا الصفات كلها، إذا قلت هناك معصى لكن ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست في الأرض ولا خارج الأرض ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض وليست من زجاج ولا من خشب ولا من حديد ولا من شيء آخر، وش يصير؟ لا وجود، لا بد الشيء الموجود ولو جماد لا صفات. إذا سلبت الصفات كلها صار عدم. واضح هذا؟ إذن توحيد الفلاسفة وابن سينا ما هو؟ يقول الله هو الوجود المطلق. شوف العياذ بالله الكفر الصحيح. ايش معنى الوجود المطلق؟ ما له وجود الا في الذهن، بس في الذهن سوى، في الخارج ما فيه صفات لا نصف باي صفه يقول حتى الوجود والعياذ بالله. هذا القسم الاول توحيد الفلاسفه، توحيده كفر الضلال هو ابن سينا. يقولون لا نثبت لله الا الوجود المطلق المسلوب كل معنى، فلا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا اختيار ولا علم له بالجزئيات، وأن العالم قديم، العالم قديم أزلا دائم أبدا. العالم هذا السماوات والأرض قديمة، ما لها وجود، ما لها ابتداء، إذا ما لها يعني ليس لها خالق. أنكر وجود الله، وأن نوع الإنسان ما زال موجودا منذ الأزل، والإنسان الآن لا ليس له ابتداء، مستمر الناس مساهية. هذا إيش؟ هذا توحيد الفلاسفة. القسم الثاني توحيد أهل وحدة الوجود، وهو أن كل ما في الوجود عين ذات الباري سبحانه، كل ما تراه هو عين ذات هو الله والعياذ بالله. هذا توحيده. من قال أن هناك وجودين خالق ومخلوق عندهم كافر، هذا كفر. يقول الكفر أن تقول هناك خالق ومخلوق، والتوحيد أن تقول وجود واحد، الخالق هو المخلوق والخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب. هذا توحيد إيش؟ توحيد الاتحادية. نسأل الله. نعم، بعد السؤال الآن نتكلم عن العرض يعني مش هو الآن. القسم الثالث توحيد الجهمية، وهو تعطيل الباري جل وعلا عن أسمائه وصفاته. توحيدهم إنكار الأسماء والصفات، فمن أثبت لله أسماء وصفات فهو مشبه، ومن نفى الأسماء والصفات فهو موحد. هذا القسم الثالث توحيد الجهمية، وهو تعطيل الباري سبحانه عن أسماء وصفات. القسم الرابع توحيد الجبرية من الصوفية والجبرية، وهو أن العبد لا فعل له ولا اختيار، بل إنما يقوم به من فعل الرب هو فعل الله. قالوا توحيد الجبرية الأفعال العبد ليس له فعل الاختيار، الأفعال أفعال الله. وقالوا إن الله إن العباد والمخلوقين وعاء، والله تعالى كالذي يصب في الماء، والله تعالى صباب بالماء فيه. الله تعالى هو الذي يصب الماء فيهم، ولهم ليس لهم اختيار ولا قدرة. وقالوا إن الأفعال هي أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم. أعوذ بالله. هذا توحيد الجبرية، العبد مجبور ليس له قدرة ولا اختيار، ما له اختيار. أفعال الله أفعاله أفعال الله. القسم الخامس توحيد الأنبياء والمرسلين، وقد أفاض القول رحمه الله في هذا الوجه توحيد الأنبياء والمرسلين، هو إثبات ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته مع التزام بذلك والعمل به. هذا توحيد الأنبياء والمرسلين هو الإيمان بربوبية الله وبأسمائه وصفاته، وتوحيدهم نوعان قولي وفعلي. والقولي نوعان سلبي وثبوتي، والسلبي نوعان سلب النقائص والعيوب عن الله، وهو إما سلب لمتصل كسلب الموت والإعياء، أو سلب منفصل كسلب الند والزوجة والولد. إذا هذا من التوحيد سلب النقائص، نفي النقائص والعيوب عن الله، سواء كان سلب متصل كسلب الموت والعياء، أو سلب لمنفصل كسلب الند والزوجة والولد. والثاني من السلب تنزيه أوصاف الكمال عن التمثيل والتعطيل، أوصاف الله من العلم والقدرة والسمع والبصر تنزهها عن التمثيل، لا تماثل صفات المخلوقين، وأيضا تنزهها عن التعطيل فلا تنفي الصفة تثبت الصفة، فإن نفيها تعطيل، ولا تمثل بل صفات الله تليق بجلاله وعظمته لا يمثل أحدا من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النوع السلبي. ثم فصل القول في النوع الثبوتي وعدد كثيرا من أسماء الله وصفاته، تكلم على معانيها، ثم عقد فصلا في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد الفعلي، وهو توحيد العبادة، وحقيقته أن تخلص العبادة لله تعالى، حقيقته أن تخلص العبادة لله تعالى وأن لا يعبد إلا بما شرع، يعني قائم على أصل الأول إخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تخلص العبادة لله وحده وأن لا يعبد إلا بما شرع، وذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغ المؤلف رحمه من عقيدة الفرقة الناجية والرد على أعدائها، بيّن فضل من تمسك بالكتاب والسنة، بيّن فضل من تمسك بالكتاب والسنة لا سيما في وقت الغربة، وما أعد الله تعالى له في جنات النعيم، وله المؤلف ابن قيم كتاب حافل في وصف الجنة سمى حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونظم كثيرا من باحث في هذه القصيدة، وخصص لهذا الوصف فصلا بلغت عدد أبياتها 663. نعم ذكر وذكر وصف الجنة، وصف الجنة وأطال فيها وما أعد الله لأهلها من النعيم، وختم المنظومة برغبة ودعاء، ختمها بفصل عنوان وفصل قال في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله، يقف على هذه القصيدة ويحكم عليها بما يوجب الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرفه وأرشد إليه. وذكر الناظر في هذا الفصل أنه ممتحن بعداوة أربعة أصناف من الناس، ممتحن بعداوة أربعة أصناف من الناس، الأول جاهل متعالم، والثاني حاسد شانع مبغض، والثالث مقلد لهما، والرابع رذل خسيس الطبع، فضلة في الناس لا في العير ولا في النفير. وفي آخر الفصل شكى من ذهاب العلماء الذين يقدرون قدر هذه المنظومة، وسأل ربه أن يرزق بضاعته هذه تاجراً خبيراً يميز الذهب من الصفر والزجاج من الدر. وفي الفصل الأخير توجه إلى الله سبحانه وتعالى متوسلاً بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين، وختمه بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. وذكر في آخرها وصف الجنة وأطال في هذا وصفا توسع فيه وبين النصوص والأدلة. أهمية هذا الكتاب وعناية العلماء بهذا الكتاب ونقولهم عنه منه واعتمادهم عليه، العلماء أثنوا على هذا الكتاب ثناء عطرا وتداوله الناس في القديم في عهد مؤلفها وفي الحديث، وذلك لما تحويه هذه العقيدة العظيمة من علم غزير وفوائد ومعلومات كثيرة قلما توجد عند غيره. قال بعض العلماء كالحسين قال إن مصنفاته مصنفات القيم سائرة مشهورة. يقول الحافظ ابن حجر كل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وحسبك بهذه الشهادة من هذا الإمام الحافظ رحمه الله. ويقول الشوكاني رحمه الله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أثنى بما لم يأتي به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل. وهذا الثناء والمدح يدل من العلماء يدل دلالة على قيمة مؤلفة ابن القيم العلمية. وهذه العقيدة وهذه المنظومة المباركة تظهر أهميتها من جوانب كثيرة، أبرزها أن موضوع الكتاب من أشرف الموضوعات وأهمها. فهذه العقيدة تبحث، هذه القصيدة تبحث في مسائل الاعتقاد في أصول الدين، وهو العلم بالله تعالى، وشرف العلم بشرف المعلومة، وحاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة. والثانية أن هذا الكتاب يعد مرجعاً مهماً لطلاب العلم، وخاصة من لهم عناية بمسائل علم العقيدة، لأنه كتاب كبير وشامل لجل مسائل الاعتقاد إلا ما كنت عليها كلها. وثالثاً أن هذا النظم تميز بتأصيله لمسائل الاعتقاد تأصيلاً مطولاً مستوعباً الأدلة سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وكذلك الأدلة العقلية على تنوعها، ورابعا أنه مرجع مهم لمن أراد مطالعة مقالات الفرق في شتى مسائل العقيدة وأبوابها، والنظر في الأدلة القوية والحجج الدامغة لشبهاتها. يقول العلامة أبو الطيب عبد محمد شمس الحق العظيم أبادي: وإن شئت الوقوف على على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد مقالة الجهمية الباطلة، فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب أفعال العباد البخاري، وكتاب العلو للذهبي، والقصيدة النونية لابن القيم، والجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله. ومما يدل خامساً مما يدل على أهميتها ومكانتها أن الناظم قد أحال عليها في بعض كتبه في بعض المسائل كمسألة الاستواء والعلو، قال في اجتماع الجيوش الإسلامية: وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستفاء الاحتجاج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الشافية والكافية في الانتصار للفرقة الناجية. والسادسة أن هذا السفر الجليل متين في ألفاظه، عميق في معانيه، لا يستطيع حل الإشكال إلا النادر من خاص العلماء الذين لهم قدم راسخة، وخاصة في مسائل الاعتقاد. ومما يدل على أهميتها هذه العقيدة عناية العلماء بها شرحا وتدريسا لها في المساجد، حتى إن الناظم رحمه الله من عنايته لها قرأت عليه في حياته كاملة. وسابعا أن العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم أكثر من النقل من أبياتها في ثنايا كتبهم، وجملوا بها مؤلفاتهم، وهذا يدل على أهميتها لديهم. ثامناً، ولأهمية هذه المنظومة وفوائدها الكثيرة تسابق أهل العلم لشرحها وبيان مشكلها وتوضيح غامضها، وتاسعاً كان لها الأثر البليغ في رد كثير من شبهات أهل الضلال، وتداولها أهل العلم في القديم والحديث، وحرصوا على حفظها وتعليمها. فلأجل هذا كله شرق بها أهل البدع، وقاموا بالرد عليها والتشنيع على ناظمها وشيخي رحمه الله، وكان من أشنع تلك الردود اللي رد على المقيم كتاب السيف الصقيل وتكملته، وسأتي الكلام عليهما. ومما يدل على أهميتها والأمر العاشر أن لابن القيم بعض الترجيحات والبسط لبعض المسائل أو التصريح ببعض المعلومات لا تجده نص عليها في باقي مؤلفاته الأخرى. وثاني عشر أن تميز هذا النظر بأنه جمع بين التأصيل العلمي وبين الأسلوب الأدبي الأدبي الرفيع المشوق، وهذا يسهل القارئ فهم واستيعاب ما فيه من مسائل دون تعب وملل أثناء قراءتها. والثالث عشر حسن الترتيب والتقسيم للأبواب والمسائل التي حوى هذا النظم، مما سهل القارئ الرجوع إلى موضوعاته دون عناء ومشقة. والرابع عشر لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم عن أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب، ضخامة وموضوعا وطريقة، كما سيتبين عند الموازنة بينه وبين المنظومات الأخرى. وتوحيد الأنبياء والمرسلين في هذا الكتاب العظيم أبدع فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه القصيدة فيها مباحث لا توجد في شيء من كتب ابن القيم نفسه. ولهذا فإن توحيد الأنبياء والمرسلين اعتنى به العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكتب عليه شرحا ونقل نقولا من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في توضيح بعض المباحث. فهذه الفصول في توحيد الأنبياء والمرسلين فصول عظيمة، عظيمة الآية، فصول في توحيد الأنبياء والمرسلين في هذه المنظومة، في هذه العقيدة الكافية والشافية، فصول عظيمة العناية بها وحفظها وفهمها علم غزير. من حفظها فهمها حفظها وفهمها علم غزير، وهو كما سماها المؤلف رحمه الله توحيد الأنبياء والمرسلين. فهذا هو الأمر العظيم، هذا هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله. إذا عرف الإنسان هذا التوحيد وعمل به صار من أهل السعادة وأهل الخير، وإذا ضيع هذا التوحيد صار من أهل الشقاوة. إذا عرف الإنسان هذا التوحيد توحيد الأنبياء والمرسلين وعمل به صار من أهل السعادة وأهل الخير، وإذا ضيع توحيد الأنبياء والمرسلين صار من أهل الشقاوة. إذا الحاجة إلى معرفة التوحيد والعمل به أعظم من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. كيف ذلك؟ الحاجة إلى معرفة التوحيد والعمل به أعظم من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، وموت الجسد لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان الموت إذا مات وهو على الخير وعلى التوحيد، لكن إذا فقد التوحيد ولم يعرف التوحيد ومات على الجهل أو على الشرك مات قلبه وروحه وصار إلى النار والعياذ بالله. ومن هنا يتبين حاجة الإنسان إلى معرفة توحيد الأنبياء والمرسلين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. ومن هذا ينبغي أن تشتد عناية المسلم في معرفة وفهم توحيد الأنبياء والمرسلين. وتوحيد خلاصة توحيد الأنبياء والمرسلين هو هيكله الموجود في هذا الكتاب كما يلي: توحيد الأنبياء والمرسلين قسمان، توحيد الأنبياء والمرسلين قسمان فعلي وقولي. توحيد الأنبياء والمرسلين قسمان فعلي وقولي. فعلي وهو إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى بالمحبة والبر وسائر أنواع العبادة والتقربات، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الألوهية والعبادة، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العبيد وألا يتخذ شريكا ولا ندا لله. هذا هو التوحيد الفعلي، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله تعالى بالمحبة وسائر أنواع العبادة والتقربات، ويسمى توحيد الألوهية والعبادة، ويسمى توحيد الله بأفعال العباد، وهو ألا يتخذ شريكا ولا ند لله تعالى. والقولي توحيد القولي تنوع إلى نوعين: النوع الأول إثبات صفات الكمال لله تعالى المأخوذ من الكتاب والسنة، إثبات صفات الكمال لله تعالى المأخوذ من الكتاب والسنة. والثاني نفي، يعني تنوع إلى نوعين: إثبات ونفي. فالإثبات توحيد القولي تنوع إلى نوعين: إثبات من الفعل، إثبات صفات الكمال لله المخلوق بالكتاب والسنة. الله نصر الله بالعلم، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالعلو، نثبتها. والنفي، والثاني نفي، والنفي نوعان. الأول تنزيه صفات الله تعالى عن التشبيه والتعطيل، تنزيه الله صفات الله عن التشبيه والتمثيل وعن التعطيل والجحود والنكران. تنزيه صفات الله عن التشبيه والتمثيل، لا ثبات صفات المخلوق، وعن التعطيل، التعطيل إنكار الصفات والجحود والنكران. فصفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فهي منزهة عن المماثلة والمشابهة، فهي منزهة. صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فهي منزهة عن المماثلة والمشابهة والتزيه والتعطيل والجحود والنكران، كحال المعطلة الذين جحدوا صفات الله وعطلوا الله من صفات الكمال. والثاني السلب، الأول تزيه الله والثاني سلب، وهو نوعان: سلب متصل وسلب منفصل. سلب متصل ضابطه نفي كل ما يناقض صفات كمال الله التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط السلب المتصل، ضابطه نفي كل ما يناقض صفات كمال الله التي أثبتها الله نفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي ما يناقض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي الموت والإعياء والتعب والمرض والنوم والسنة والنسيان والظلم والتعب والعبث والحاجة، هذا كله من السلب. نفي كل ما، هذه كلها تناقض صفات الكمال، هذه كلها تناقض صفات الكمال وتناقض ما وصف الله به نفسه وصف رسوله، فتنفى عن الله. الموت والإعياء والتعب والمرض والنوم والسنة والنسيان والظلم والتعب والعبث والحاجة. والثاني سلب مفصل، وهو نفي الشريك والشفيع، نفي الشريك لله ليس له شريك، نفي الشفيع إلا بإذنه، نفي الظهير إلا المعين، نفي الولد، نفي الزوج، نفي الكفر والولي وما أشبه ذلك، ولم يكن له ولي من الذل. هذا هو الهيكل للتوحيد، وهذه هي التي نظمها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، وهي التي شرحها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وخلاصتها أنها فعلي، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والبر وسائر أنواع العبادة والتقربات، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الألوهية والعبادة. والقولي يتنوع على نوعين: إثبات ونفي. فالإثبات هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل، والنفي يتنوع على نوعين: تنزيه وسلب. التنزيه هو تنزيه صفات الله عن المشابهة والمماثلة وعن التعطيل والجحود والنكران. والسلب نوعان: سلب متصل وسلب منفصل. السلب المتصل هو نفي ما يناقض ما وصف الله بنفسه ووصفه برسوله، ضابطه نفي كل ما يناقض ما وصف الله بنفسه ووصفه برسوله من النقائص والعيوب، كالموت والمرض والإعياء والتعب والنوم والغفلة والنسيان والظلم والعبث والحاجة إلى الطعام أو غيره، حتى لو هو يطعم ولا يطعم. والثاني سلب منفصل، وهو سلب الشريك والشفيع والظهير والولد والزوج والكفر والولي وما أشبه ذلك. هذا يعني يعطيها، يعني هذه نبذة عن محتويات هذه الرسالة العظيمة. شوف الكتاب عندك الآن، شوف كتاب القصيدة الآن، يعني بناء الكتاب بعض مجمال بعض ما حتى هذا هو الموجود، هو اللي تكلمنا عنه. بعده تكلم يعني المحققون على هذه الرسالة، وفي كلام العلامة حمد بن علي بن عتيق في رسالة الله إلى العلامة صديق حسن خان، وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع وعرف تمكنكم من الآلات وكانت نورية ابن القيم المسمى الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية، ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى البيان، ولم يبلغنا أن أحد تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك، فافعل ذلك. على حمد بعثي كتب الصديق حسن، فافعل ذلك يكون من مكاسب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله، فاجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح النية في ذلك، تكن حربا لجميع أهل البدع، فإنها لم تبقى طائفة إلا ردت عليها. فهذان مقصدان من بعثها إليك، أحدهما شرحها، والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع، لأن مثلك محتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغربة وبلاد الغربة. قوله فيها مواضع محتاجة إلى البيان مثل هذا الإمام المشار إليه يدل دلالة واضحة على عمقها وأصالتها. قول لم تقوى طائفة، فإن لم تقوى طائفة ردت عليها، يؤكد ما سبق من شمولها واستيعابها. ومما يدل على أيضا أهمية عناية العلماء بها شرحا وتدريسا لها في المساجد، حتى إن الناظم رحمه الله من عنايته بها قرأت عليه في حياته كاملة. يقول الحافظ ابن رجب: وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصاريفه. يعني الحافظ ابن رجب من تلاميذه، يدل كلام ابن رجب على أنها كانت تقرأ ويتداوله الطلبة في عصر الناظم، وكانت مشهورة معروفة، وهذا يدل على أهميتها ومكانتها العلمية في ذلك العصر. واستمر هذا القبول والإقبال على هذه القصيدة حفظا وكتابة وشرحا لها حتى عصرنا الحاضر. ومما يدل على أن العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم أكثر من النقل من أبياتها في ثنايا كتبهم، وجملوا بها مؤلفاتهم، وهذا يدل على أهميتها لديهم رحمه الله. من الأمثلة على ذلك الشيخ عثمان بن قائد النجدي في نجاة الخلف في اعتقاد السلف، والشيخ علام محمد السفاري في لوامع الأنوار البهية، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهم من أكثر النقد من النونية في ثنايا كتبه، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطيء، والشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق، والشيخ العلامة سلمان بن سحمان، والشيخ العلامة عبد الرحمن محمد بن قاسم، والشيخ العلامة محمود شكر العنوسي، والشيخ العلامة سيد نعمان خير الدين العنوسي، والشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان، والشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. والعلماء الذين نقلوا واستفادوا من أبيات هذه القصيدة كثر، ولكن هذا إشارة، ولأهمية هذه المنظومة وفوائدها الكثيرة تسابق أهل العلم لشرحها وبيان مشكلها وتوضيح غامضها. كان لها الأثر، هذه القصيدة كان لها الأثر البالغ في رد كثير من شبهات أهل الضلال، وتداولها أهل العلم في القديم والحديث وحرصوا على حفظها وتعليمها. فلأجل هذا كل شرق بها البدع وقاموا بالرد عليها والتشنيع على نظمها. ومن الأمثلة ما يدل على أهمية ابن القيم بعض الترجيحات والبسط لبعض المسائل أو التصريح ببعض المعلومات لا تجده نص عليها في باقي مؤلفاته. ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية الصيام. فابن القيم لم يصرح بترجيحه في هذه المسائل إلا في النونية، بدليل أنه لم ينقل أحد عنه غير ذلك. المثال الثاني أن ابن القيم عقد فصلا في هذه القصيدة تكلم فيه على عدد كبير من أسماء الله الحسنى ومعانيها، وهذا لا يوجد في غير هذه القصيدة من مؤلفاته. والمثال الثالث أنه أشار في هذه القصيدة إلى ما كان عليه من منهج مخالف لمنهج أهل السنة في باب الاعتقاد قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، وأنه تاب على يديه، وهذا مما لم ينص عليه في غير النونية. ومن ذلك قوله رحمه الله: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. وما تميز به هذه العقيدة وهي ميزة الله في جميع كتبه أنه إذا قرر مسألة أو عرض معتقدا لأهل السنة والجماعة أو رد على المخالفين لا يخرج عن نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله: وليس له على غير الدليل معول في الغالب، وقد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة كما فعله غيره. وفي هذا يقول رحمه الله: إننا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان، إنا عزلناها ولم نعب بها يكفي الرسول ومحكم القرآن، من لم يكن فيه ذاني يكفي الرسول ومحكم يكفينا عن الرسول ومحكم، من لم يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، من لم يكن يشفيه ذاني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان، من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان، من لم يكن يهديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. ومن ثم تميزت به هذه العقيدة السعة والشمول، وذلك في أمرين: في عرض اعتقادها للسنة والاستدلال على رأيهم بالنقل والعقل، وكذلك في الرد على المخالف واستقصاء شبهاته وتفنيدها. وهذه السمة ظاهرة في القصيدة كلها، ومن أمثلتها إحاطته رحمه الله بمذهب الجهمية من جميع جوانبه، فذكر مذهبهم في الصفات، ومذهبهم في الحكمة، ومذهبهم في المشيئة، ومذهبهم في الكلام، ثم في الإيمان، ثم في العلو وغيرها، فلم يترك شاردة ولا واردة من مذهبهم إلا عرضها وبينها رحمه الله، ثم رد عليهم بعدما أتم عرض مذهبهم كما في الأبيات. ومنها ما تميزت به حسن الترتيب والتبويب، ورحمه الله يرتب المعلومات والمسائل ترتيبا يسهل على القارئ فهم الموضوع واستيعابه، ويسهل الرجوع إلى المسألة التي يريدها الباحث من الكتاب. ومن أمثلة أنه رتب أدلة العلو النقلية إلى 21 دليلا، ووضع كل دليل في فصل مستقل، وكذلك قسم أبواب مبحث التأويل تقسيما بديعا متقنا، يستطيع القارئ بعناوينه أن يفهم محتوى ذلك المبحث أو الباب. ومن أمثلته في أول كتاب أنه لما أراد أن يتكلم عن الطوائف ومذاهبها مهد لها بمقدمة نافعة في التحكيم، ثم عرض آراء المذاهب مرتبة. ومن ما تميز به طول النفس في عرض الأقوال والمذاهب، لا يلحظ القارئ أن المؤلف يقتضب أو يختصر اختصارا مخلا أثناء عرضه المسائل في المذهب الواحد، بل كل مسألة يسب فيها ويوضح الكلام عليها ثم ينتقل إلى ما بعدها، وهذا يدل على صبره وجلده رحمه الله، ولا سيما أنه يكتب نظما لا نثرا. وبين كتابة النظم والنثر من الصعوبة فرق لا يخفى. ومما تميز به الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب، فإذا ذكر المؤلف مذهبا فصل القول الكلام عليه ونسب كل جزئية من المذهب إلى قائلها، فلما تكلم عن المذهب الاتحادية على سبيل المثال عرض المذهب بشكل عام، ثم أشار إلى كل جزئية من المذهب ومن قال بها، فذكر مسألة منه وأشار إلى أنها مذهب ابن عربي، ثم ذكر أخرى وأشار إلى أنها لابن سبعي، ثم ذكر ثالثة ونسب إلى التلمساني، ولم يكتف بذلك بل رد على هذه الأقوال ردا مفصلا وقارن بينها. وهذا منهجه في نقل الأقوال والمذاهب سواء كان أصحابه من السنة أو من المبتدعة. ومنها الموضوعية من خصائص والإنصاف من خصائص منهج المؤلف، أنه عند عرضه لمذاهب المخالفين للكتاب والسنة لا يحمل كلام الخصم ما لا يحتمله أو يقوله ما لم يقله. ومن أمثلته أنه عندما عرض مذهب ابن حزم رحمه الله في القرآن فقال: وأتى ابن حزم بعد ذا فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن. فاعتذر الناظم عنه قائلا وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببياني، يعني أن ابن حزم قصد كذا وكذا من الحق لكنه لم يوفق للتعبير عن مراده الحق وبيانه بعبارة واضحة غير مهمة. ومما مزية هذا الكتاب هذه العقيدة قوة الحجة في الرد على المخالفين. فالمؤلف رحمه الله له أنواع وتفنن في الرد على مذهب المخالفين الزائغين عن الحق، ويسقط جميع حججهم ويذكر من لوازم أقوالهم ما ينفر الناس عنها، بل يجعل القائلين بها أنفسهم يستحون من الانتساب إليها فضل عن اعتقادها، كما ترى في رده على مذهب طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله، فإنه ذكر بطلانه ثم ذكر ما يلزم منه وهو أن يكون كلام الله تعالى هو كل كلام الخلق بما فيه من سب وشتم وقذف ونوع وسهل ونوح وسهل وغير ذلك مما لازم نسبته إلى الله تعالى. وهو رحمه الله يحيط بجميع شبه الخصم ويجيب عن جميع إراداته بحيث لا يبقى بعدها الخصم عذر عن قبول الحق. ومن أمثلته أنه عند رده على المعطلة النافين للعلو ألزمهم بأحد ثلاثة أمور: أولا، هل الإله خلق الخلق خارج ذاته، ثانيا أو داخل ذاته، أو الخلق هو الله؟ يعني ألزمه بواحد منه اللي ينفون العلو يقول الله سوء، يعني إذن يعني لا أخرج عن هذا، ألزم بهذه الإلزامات. ما هي؟ هل الله خلق الخلق خارج ذاته أو خلقه بداخل ذاته أو الخلق هو الله تعالى الله؟ ثم رد مفصلا مفحما على الأمرين الثاني والثالث، وأثبت الأول وألزمهم بأنهم إن أثبتوا غيره وقعوا في التناقض. ثم إنه مع قوة الحجة ورد على أقوالهم لم يغفل إرادة بقية حججهم والرد عليها، فأورد حجة أخرى لهم ثم ردها من وجوه عدة. ومن ذلك من تميزت هذه القصيدة وهذه المنظومة العظيمة بالعناية بالأسلوب الأدبي. يقول الشوكاني في أسلوب ابن القيم رحمه الله: وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب. وذلك ظاهر في جميع كتب ابن القيم رحمه الله، ويبرز ذلك في هذا الكتاب أولا في خطبته النثرية التي جمعت بين وضوح العبارة وعمق الفكرة وجاذبية الأسلوب والعناية بالأساليب البلاغية. أما في هذه القصيدة فتنجلي هذه العناية في صورة مختلفة، ولكن المعاني هي التي تظل دائما مقصودة فلا تجوز عليها الصور البيانية. وتجده رحمه الله يتفنن في تصوير الأفكار والحوادث والقصص التي يريدها. فلما تكلم على مذهب العلاف المعتزل هذا في الجنة والنار وفناء حركات أهلها أجاد تصوير الحال، حتى كأن القارئ الأبيات يرى الأمر ويشاهده بالعين. الهذيل العلاف هذا من المعتزلة في القرن الثالث له مذهب يقول أن أهل الجنة يعني يأتي عليهم يوم تفرح حركاتهم. فمقيم من بيان تشنيع هذا المذهب يقول: طيب علاف الآن إذا جاء الوقت الذي إيش تفنى الحركات وأحدهم يمد يده إلى العنب يأخذ تبقى هكذا، وأحدهم قد فتح فمه يبقى هكذا، وهكذا يبين شناعة هذا المذهب. الجهم يقول تفنى الجنة والنار، والهذيل العلاف يقول لا تفنى الحركات بس فقط. وكذا كلها أقوال فاسدة تمجها طباع وتأنفها الأسماء. وتجده رحمه الله يتفنن في تصوير الأفكار والحوادث. وكذلك عندما ذكر فعل النصير الطوسي بالمسلمين في سقط بغداد أحسن التصوير والوصف، فيبدو للقارئ أحداث التقتيل والبكاء والعويل مائلة أمامه تتحرك. ولا شك أن هذا الفن يؤثر في عاطفة القارئ. وفي آخر المنظومة وصف طويل للجنة طال فيها، ومن فصوله فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن. يقول الشيخ: خليل هراس في شرح لهذا الفصل، والذي بعد تظهر عبقرية المؤلف وترق حواشي شعره، وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها الحسان وصفا يزري بكل ما قيل من غزل ونسيب، ويكثر في كلامه هنا التورية، وهو أراد معاني بعيدة غير التي تعطيها ظواهر الألفاظ. ومن ميزة هذه الكثار من ضرب الأمثال، وهذه الميزة أيضا من ميزات أسلوبه في تقريب المعاني وتوضيحها، وقد استفاد هذه الطريقة من أسلوب القرآن الكريم، وقد بلغ من اهتمام بالأمثال أنه أفرد كتابا في أمثال القرآن المقيم، وقد ضرب المؤلف في هذا الكتاب أمثالا بارعة، 10 منها في خطبة الكتاب ضربها للمعطل والمشبه والموحد، وقال فيها: وهذه أمثال الحسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقولة من المشهود، وقد قال الله تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها على 40 مثلاً، والمثل الثالث من هذه الأمثال 10 شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وفق الله جميعا. السلام عليكم.